السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق النفوس فسواها وجعل الفلاح على من زكاها وجعل الخيبة على من دساها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وضع سبحانه الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سبحانه سبحانه، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاشت عليه رزقه، ومن ناسك إليه منقلبه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، الذي عاش حياته كلها لله، فأعطى لله ومنع لله، وأحب لله وأبغض لله، وحارب لله وسالم لله، وتكلم لله وسكت لله، وغضب لله ورضي لله. وكان ديدنه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، هدتم وصاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من شاي ومن شاكم خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن أعظم رجال الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق. طبعا يعني مقصر، نعم أنا مقصر، يعني أحد الأساتذة تكلم عن أبي بكر سنة كاملة فيما يقرب من 50 درسا يتحدث عن أبي بكر الصديق، لكن الحقيقة أنا أقل بكثير، إنما أصل إلى هذه المرحلة وحتى لا تمل الأسماع، رغم أنها لن تمل من هؤلاء الرجال الذين اختارهم الله على عينه واصطفاهم ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم خير الرجال، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ومع قرب وفاة أبي بكر الصديق، كان طبعا لن تشار الأيدي ولم تختار القلوب أفضل من عمر بن الخطاب، رغم أنه كان شهيد، وبعض الصحابة خوفوا أبا بكر قالوا له: ماذا تقول لربك إذا سألك لماذا وليت عليهم عمر؟ فقال: فلله تخوفونني، أقول لله خلفت أو وليت عليهم خير أهلك. ما كانش في حد أفضل من عمر، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر الذي يخاف منه الشيطان، الشيطان يخاف من عمر. رسول الله قال ذلك، قال: والله ما سلكت فجا سلكه الشيطان، الشيطان ما يشوش كده، فلقيت الشيطان إلا سلك فجا غير فجك، يعني إذا ماشي من شارع ما يعديش من الشارع اللي فيه عمر. فإيه عمر يعني؟ هقول خلفت أو وليت عليهم خير أهلك. وحينما أتحدث عن عمر أنا أتحدث عن رجل، ولكن في حقيقة الأمر في شيء مهم أوي، هناك رجل كألف وهناك ألف كأفر لا يساوون شيئا. عمر لم يكن في لحظة من اللحظات منذ أن أسلم عبئا على هذا الدين. ما شاء الله الإسلام فيه أناس لا حصر لهم عبء على هذا الدين، عبء لا يحملون، لا يقومون بأي دور في هذا الدين. يعني وجود أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله من هذه الحياة، يعيش أن شبه أكل عيشنا وحلنا. كيف هو للإسلام؟ الإسلام بعيد كل البعد عن كثير من الناس، ولذلك أقول هم عبء على هذا الدين. إنما هناك أناس، يعني رجل يعيش في قلوب الآلاف، رجل يعيش في قلوب الآلاف وآلاف لا يعرفهم رجل. لماذا؟ لأنهم كانوا ذلك العبء الذي أتحدث عنه. عمر بن الخطاب هذا حينما كان كافرا وثنيا كانت محادثته للإسلام تعدل مقاومة قريش كلها، ولذلك يأس بعض الناس من إسلامه. وده شيء فيه يعني لا ينبغي أن يكون بيننا، بقدر الإمكان نأمل دائما أن الله يهدي، وأن الله قادر بنظرة بعين رضا أن يقلب الكافر وليا. أنا أشعر أن الله نظر إلى عمر هذه النظرة، لأن الرجل انقلب من كافر إلى ولي. مفيش يعني ما خدش المراحل تدريجيا، فهو كده كان منتهى الكفر أصبح منتهى الإيمان، أصبح الفاروق الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل هكذا بسرعة. ولذلك لما قال النبي دعاءه الشهير اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب، كانت الدعوة من نصيب عمر فكان الأحب إلى الله، وألقى بكل ثقله لما قال لا إله إلا الله، ألقى بكل ثقله في ميزان التوحيد. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول لك يعني كنا أعز منذ أن أسلم عمر، رأينا العزة لما أسلم عمر، حيء خبر إسلامه وصل إلى متامع صناديد قريش بشكل مبدع. عمر الذي قال فيه واحد والله لن يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حماره، يعني الرجل ده مش هيسلم إلا إذا الحمار ده أسلم. شوفوا اليأس من إسلام عمر وصل لفين. لكن عمر كان فرار سريع. وانا اقرا يعني وما زلت حتى اليوم كنت اقرا، والله يا اخوه يعني مع فرط اعجابي غير العادي بهذه الشخصيه التي قلما يتكرر مثلها في تاريخ امه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجل حينما تقرؤون فعلا عظمته وسجاياه ملأت الزمان والمكان وملأت افهام الكتاب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العدل والحكمة والإحباب والنصف والورع والتقوى. وأقول ولا أكون مبالغا، هذه الأشياء لم يكن لعمر بن الخطاب منها حظ النفس. الرجل عنده شوية تقوى والرجل عنده شوية ورع، وصل عمر إلى قمة هذه الأشياء، فكان في قمة الورع وفي قمة التقوى وفي قمة العدل. وأحسب أنه ليس من فراغ حينما سيقف بين يدي الله يوم القيامة سيكون حجة أكيدة على كل من حكم هذا الزمان، سيكون هو الحجة. فإذا وقف حاكم ليقول لله مرة، دنيا واسعة والحكم كان كبيرا ومسؤولية وأنا عجزت أن أفعل هذا، سيقول له ربه ولما لم يعجز عمر، لأنه كان يحكم يعني دولة الإسلام على اتساع أنابها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولكنه وصل إلى مرحلة كان بيرضي خطط على الشباب في البيوت التي خرج أزواجها أزواجهم إلى الجهاد عشان يقول لهم عايزين إن السوق حتى لا تخرجنا إلى السوق فيخدعكمنا البائعون. هذا الرجل الذي كان يملك زهوا في نفسه ويعتبر انه يحسبه الملوك على نعمة عجيبة. يحمل لامرأة كبيرة في السن مكتلا كان يثقلها، فلما وصل الى بيتها وضع المكتل قالت له: يا بني احسابك الله خيرا، والله انك لاحق بالخلافة من عمر، وهي لا تدري انه عمر. تخيلوا، والله. ولذلك الحمد لله هو عن نفسه يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ونحن نقول الحمد لله الذي ولدت أم عمر عمر، حتى يكون القدوة وحتى يكون المثل الذي يحاكى من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما أتكلم وكلما أقرأ وكلما أتحدث عن هؤلاء التلامذة أعود لأكرر على مسامعكم كيف كان الأستاذ. إحنا بنتقطع وإحنا بنسمع عن التلامذة الأستاذ صلى الله عليه وسلم كيف كان هو. علشان كده فعلا والله، يعني لما قال هذا الكلام أحد الشيوخ: لن تعرفوا قدر رسول الله إلا يوم القيامة. هي حقيقة، احنا قادر نحب النبي بس لن نعرف قدر النبي الا يوم القيامة. تلاميذ في مدرسة عجيبة، لو لم يخف اهلها الله ما فكروا في عصيانه، لو لم يكن للعقوبة اثم ما فكروا ان يأذموا. قال لهم الله: اعملوا ما شئتم اني قد غفرت لكم، ما وسعهم الا ان يعملوا ما يرضي ربهم. يعني حاجة كان عظيما رضي الله عنه وارضاه في كل شيء، كبير لكن في بساطة، بسيط لكن في قوة، قوي لكن في عدل ورحمة. أحسب أن كل أخلاق الإسلام الطيبة كانت تتمنى، هي التي كانت تتمنى أن تكون من نصيب عمر. أحسب أن عمر لم يسعى إلى العظمة أبدا بل تمنى في العظمة أن تكون من نصيب عمر. الرجل الذي ملأ أركان الزمان والمكان بحكاياته التي يعني اقرب الى الخيال منها الى الحقيقة، ولكن في حقيقة الامر كانت واقعا اثبته التاريخ واتى الينا به لنعرف هؤلاء القيم العظماء الذين لا نعرف عنهم شيئا. وكما يردد دائما اساتذتنا وعلماؤنا وكما نعرف جميعا، قد يعرف كثير منا ادق التفاصيل عن مغني او مطرب او ممثل، ويا للعيب ويا للعجب ويا للاسف اننا لا نعرف تاريخ هؤلاء الذين ضحوا بكل ما يملكون من اجل ان تجلس انت هنا وهكذا تسمع في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحب الكرام. لما كان ماشي شيخ كبير وجاء اليه رجل قال: اعلمت ما حدث؟ قال: وما حدث؟ قال: ذلك الاعثر الايسر. كان سيدنا عمر عنده ميزه انه اعثر ايسر، بيت بيمينه وبشماله، ذلك الاعثر الايسر. قال: الذي يصرع الفتيان في سوق عكاظ؟ قال: نعم. قال: وما شانه؟ قال: لقد اسلم مع محمد. فالرجل الشيخ قال: ليوسع عنهم خيرا او ليوسع عنهم شرا، ولقد وسعهم عمر بكل الخير، لا ببعض الخير، بكل الخير. وحتى لا نيأس دائما من إسلام أحد، لكم أن تتخيلوا أن عمر حمل سيفه هذا ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل فاض في الكيل، قال: هذا محمد، هذا سفه الأحلام وعاب الآلهة وفرق الأزواج، ليه دلوني على بيتي حتى أقتله. قالوا له: روح اقتله. فحمل سيفه الجسور رضي الله عنه وارضاه ليقتل رسول الله. فاذا بنعيم ابن مسعود يقابله: الى اين يا عمر؟ قال: الى هذا الصادق الذي عاب الالهه وفرق الازواج وسفها الاحلام ساقتله. فقال له نعيم، وهو يعرف عمر، كان مشهورا، يعني ما شاء الله من كان يرى عمر يأتي من بعيد يظن أنه يركب على جمل. واحد بمناسبة كده كان في شيخ جدي درس في نادي، فواحد سمح الجملة دي فقال: والله ده كان ينفع تحت الباسكت ممتاز. يعني هو كل اللي شغله إن عمر ينفع يقف تحت الباسكت. علينا. فقال له يا عمر لبست السعي سعيك ولبست الممشى ممشاك. تروح لمحمد قال له عمر اصل الرجل في ثانية انا بستشعر انا قرأت بس بستشعر ان هذا الرجل انخلع قلبه امام صفوة صوت عمر. فقال عمر له أصدأت والله لئن صدأت لأبدأن بك. قال له لا اذهب الى بيت اختك وزوجها فقد صدأت روح بقى شوف حالك انت ما عندك ليش دعوا لي انا. فتوجه عمر بن الخطاب في شيء عجيب دائما تصنعه اقدار الله سبحانه وتعالى. يطرق الباب فاطمه بنت الخطاب، سعيد بن زيد احد العشره المبشرين بالجنه، خباب بن الارت قاعدين بيقراوا بعض القران الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرق الباب من الطارق؟ عمر بن الخطاب. طبعا خباب بن الارت لف جلاليته بقه وذهب الى اقصى الدار وهم مستخبي كده جنبها حاجه. فعمر اما دخل ما هذه الهينمه التي سمعت عندكم؟ سمع صوت من عذاب. فقالت له اخته انها نجوى واحاديث، كنا بنتكلم يعني. فقالت سمعت انكما صدقتما واتبعتما دين محمد. فسعيد يرد عليه يعني يرد عليه يقول له يا عمر ارايت ان كان الحق في غير دينك؟ فاخذ سعيد بن زيد شمال يمين كومه على الارض وحط ركبته على صدره. فأخته فاطمة تدافع عن زوجها فلطمها لطمة أدمت وجهها. فقالت يا عدو الله أتضربني على إيمان بالله الأحد؟ ألا ما كنت فاعلا فافعل، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مست هذه الكلمات قلب عمر واستشعر رنين الصدق في صوت أخته، وهو شيء ما كانتش قوته قوة رغي وظلم وعدوان، إنما كانت في فطرته. في كل شيء تجد عمر مش مجزأ، كل شيء في فطرته. يعني ويزع عن أبيه الصرامة لا تعرف الوسط وعزما لا يقبل أنصاف الحلول. ولذلك صدق أخته وصل بشيء من الصدق. فقام إليها وقال أعطني هذه الصحيفة حيمسكها. قالت له لا انك مشرك نجس وهذه لا يمسها الا المطهرون فاذهب واغتسل. فذهب واغتسل وعاد وفتح الصحيفه فاذا به يقرا قول الله طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وبدا يقرا عمر وفجاه قال لا ينبغي لمن تكون هذه اياته ان يشرك معه احد، دلوني على محمد. كانت العيون واقفه على باب دار الارقم ابن ابي الارقم فاذا بوحيد راى عمر فدخل مسرعا يا رسول الله عمر بن الخطاب قادم. فقال العباس فقال حمزه ان اراد خيرا بذلناه لك وان اراد شرا قتلناه بسيفه حد شفاه. فدخل عمر فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجذبه من ثوبه ويقعده على الارض ويقول له اما ان لك ان تفتن يا ابن الخطاب؟ قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله بمنتهى البساطه. لبيت رجل 6 سنين عمر في الكفر، روي انه قتل ابنه له وادها، روي انه كان يصنع الها من عجوه فاذا جاع اكله، وكان يفعل ما يفعله الكفار في الجاهليه 6 سنين منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ ثم اسلم عمر ليقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن في امتي محدثون فهو عمر. رجل له مواصفات عجيبه. لما النبي قال ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه له مواصفات عديده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سريعا يناقش النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض الرأي، وربما يرفض رسول الله رأيه فينزل القرآن أحيانا يوافق رأي عمر. هذا حدث في قصة أسرى بدر لما أسلم وأحس بالعزة النبي رحيم، فقال ماذا أفعل في أسرى بدر؟ فأبو بكر قال يا رسول الله نأخذ فدية فلوس نقوي بها عضد الإسلام ونسبهم. فقال عمر لا أوافق رأي أبا بكر، لا أوافق رأي أبي بكر، ولكن أرى يا رسول الله أن تمكنني من رأس فلان قريب لعمر فأقطع رأسه، وتمكن عليا من رأس عقيل فيقطع رأسه، وتمكن العفاء، وهكذا حتى يعلم الله أنه لا هوادة في قلوبنا لهؤلاء المشركين. فنظر رسول الله إليهما وقال إن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك مثل عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثلك من الملائكة مثل ميكائيل، أما أنت يا عمر فمثلك مثل نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثلك مثل موسى، رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ومثلك من الملائكة مثل جبريل ينزل بالبأس والنقمة على أعداء دين الله. وارتاح رسول الله إلى رأي أبي بكر، فما كانت من القرآن إلا أن يتنزل على رسول الله، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، القرآن ينزل يوافق رأي عمر بن الخطاب. حتى في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما بلغه موت عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين عليه لعنة الله، النبي ذهب ليصلي عليه، لم يقف أحد من الصحابة يعارض رسول الله إلا عمر، وقف قدام النبي كده يا رسول الله أتصلي على عدو الله؟ قال ألم تذكر أنه فعل كذا وكذا وكذا؟ رسول الله أخر عني يا عمر، يجي مين يقول أنا مش هو بينصف، يقول لا أدري كيف اشترأت على ذلك مع رسول الله، لكنه كان يعني بيستشعر فداحة الجرم الذي قام به عبد الله في حق النبي. يا رسول الله أخر عني يا عمر، إني خيرت بين أن أستغفر لهم أو لا أستغفر لهم، والله لو علمت أن استغفاري فوق 70 مرة سيجدي لاستغفرت لهم. فضل كده الحاكم النبي سابه، فصلى رسول الله على عبد الله بن أبي بن سلول، وتتنزل آيات الله، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، توافق عمر في الحجاب يزعل، يا رسول الله يرى نساءك البر، يرى نساءك البر والفاجر، فتتنزل آيات الحجاب. والله مرة كان يجلس ورسول الله يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فقال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت كما قال عمر. حاجة ما فيش بعد كده ملهم ومحدد كما بلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا الذي أحدثكم يقول ليلة من أبي بكر خير من عمر وأهله، هذا الذي أحدثكم، عشان برضو لا تنسوا مقام أبي بكر الصديق، أبدا لا يشغل أذهانكم إلا أن النبي خير من خلق على هذه الأرض، أن أبا بكر خير الرجال في أمة النبي بعد رسول الله ثم عمر بن الخطاب، هكذا يكون الترتيب، هما الوزيران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يقول رحت أنا وأبو بكر وعمر، وانطلقت أنا أبي بكر وعمر، وأؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، كان كما يقول عنهما صلى الله عليه وسلم هما السمع والبصر وسيدا فهو أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا هو عمر بن الخطاب. تتحرك بقى يعني أعظم ما في عمر حين تولى الخلافة. يعني عمر لم تظهر عظمته رغم أنه كان عظيما في كل وقت وفي كل حين، إلا أن عظمته لم تظهر جيدا إلا في أيام أن تولى الخلافة. الراجل حاجة ثانية خالص، فعل ما فعل، شيد أركان الدولة، لكن تخيل أنه ما كان يلقى أحدا إلا ويقول له أناشدك الله، قل لي بالله ولا تكذبني، أتراني لم أخن الله ورسوله فيكم؟ أتحسب أن الله راضيا، أتحسب أن الله راضيا عن عمر؟ ده كان كل أسئلته للرعية، ما بيشغلش دماغه غير كده. كان عمر بن الخطاب يتحرك دائما في قول الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الآية ما بتروحش من دماغ عمر. كان يتمنى دائما أن يلقى الله هذا الذي أحدثكم عنه كفافا لا له ولا عليه. يقعد مع أبي موسى الأشعري يقول له يا أبا موسى أرأيت أن إسلامنا وجهادنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد علينا وننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ فيقول له لا، لقد أسلمنا وصمنا وصلينا وجاهدنا وأسلم على يدينا خلق كثير وإنا لنرجو ثواب ذلك يا عمر. فيقول أنا والله لا أرجو إلا أن أنجو كفافا رأسا برأس، لا لي ولا علي. هذا هو عمر بن الخطاب. حينما يتولى الخلافة ويصبح أميرا للمسلمين، شيء عجيب، يقابله رجل وهو يسير مع الأحنف بن قيس، فهذا الرجل يقول له يا أمير المؤمنين أعني على فلان فقد ظلمني. فسيدنا عمر يعني قال أمير المؤمنين وهو أمامكم تعرضون عنه، وحينما ينشغل بأمور المسلمين تقولون له أعني أعني. وضرب الرجل للدرة هكذا وانصرف الرجل ضمير أمير، فقال للأحنف علي بالرجل. فرجع الرجل مرة أخرى إلى عمر فأعطاه الدرة وقال له اقتص مني. فقال له الرجل لا، ولكني أدعها لله. الأحنف بن قيس بيقول روحت معاه، فذهب يصلي ركعتين، ففجأة سمعت بكاء، وسمعته يحدث نفسه يقول بصوت عالي يا عمر يا عمر كنت ذليلا فأعزك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله. فلما جاء أحد الرعية يقول لك أعني على فلان فاضربه، ماذا تقول لربك غدا يا عمر إذا أتيته؟ والله يا إخوة هذه الكلمة كانت مفتاح كل حركة من حركات عمر بن الخطاب. كان كل ما يشغل باله ألا يأتي لله فيسأله ربه لماذا فعلت هذا يا عمر، كل اللي بيشغل دماغه كيف سيجيب الله. يعني احنا بنعمل وبس، احنا بنسأل كلمة ليه، ولا شربنا ليه، ولا عطينا ليه، ولم تطلقت ليه، ولا تزوجت ليه، ولا ربيت ليه، ولا انت عايش ليه. كتير منا ما بيسألش نفسه كده وما بيفكرش يسأل نفسه. كما اقول مسلم يعيش مسلم كأي مسلم، اما عمر ليس كأي مسلم، إنه عملاق الإسلام كما يقولون. دائما ما يشغل باله هذا، لماذا فعلت هذه يا عمر؟ بس خايف من ده. ولذلك أقول لكم يحرم نفسه لا من طيبات الحاكمين كحاكم، لا، ده يحرم نفسه من مقومات الحياة. والقربة من عمر بن الخطاب كان لها ضريبة. يعني النهاردة أي حاكم القربة منه مزيا،
لتعطي لأقاربه مزية وسطة كما نقول، أي مسؤول، بلاش أي حاجة، أي مسؤول في مكان. إنما عمر بن الخطاب الخوف منه تقشف، يدخل ذات مرة على عبد الله بن عمر الزاهد الذي كان من أشد الصحابة اقتداء برسول الله، فلا شريحتين لحم يأكلهم، فقال له: ألأنك ابن أمير المؤمنين تأكل اللحم والناس في خصاصة؟ ألا خبزا وزيتا؟ ألا خبزا ولحما؟ ألا خبزا وملحا؟ يعني الراجل. ولذلك ابن عبد الله في مرة من المرات أراد أن يتاجر كبقية الناس، أليس هذا من حقه؟ بلى، إنه من حقه. فعمر بن الخطاب خالد بإطمئن كعادته على أحوال الرعيد، والله مش ممكن، يعني لا أقول كان يطمئن على البشر من الرعية، كان يطمئن على الدواب، الدواب والحيوانات. يعني من قبل الصدقة بعير خرق من المعصم بتاعه يجري، جري وراه أفلق ما أي حد يعمل يقوم بالمهمة دي، المشكلة يعني. ولم يكن يذكر والله واحد مرة يدرس كان كتير قوي، يعني عايز اقول له خيبك الله، كتير ايه ما كلما كنت اكثر معرفة بالله كنت اكثر خشية، يعني بيعتبروا ان لما حد كده يقول لك يعني دي منظرة، ضمير متحرك يقظ دائما لكل حركة سيسأله ربه عنها. فخرج يجري وراء هذا البعير، فنظر إليه علي: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: بعير مد من إبل الصدقة، أريد أن أعيده. فقال علي: لقد أفعلت الذين يجيئون من بعدك، أنت اللي من بعدك أيام بلاك، مين حيجي يعمل كده تاني؟ فقال له: يا علي، والله لو أن غغلة تعثرت في أرض العراق وهو في المدينة، لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق أحسب أن الله سيسألني عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. مش هتمهد الطريق بشر في مطب بيكسر عربية، لا، الله سائله عن بغلة تعثرت، لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ شيء لا يوصف. خرج مرة بيتمسك شوية إبل كده بيوديهم من مكان لمكان، وكان الجو شديد القيض، شديد الحرارة. فعثمان بن عفان بيقول للخادم: مين اللي واقف هناك؟ روح هاته، يستظل من هذا الحر القاتل. فلما اقترب فإذا هو أمير المؤمنين عمر، فقال له عثمان: تعال إلى الظل يا أمير المؤمنين وخادمي يكفيك. فقال له: يا عثمان، عد إلى ظلك، دعوا الظل ساعك. فقال عثمان بعد أن قال له عمر ذلك، قال: من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى عمر، فلينظر إلى عمر. علي بن أبي طالب لما نظر إليه وهو على فراش الموت قال: ما تمنيت أن ألقى الله بعمل أحد مثلما تمنيت أن ألقى الله بعمل عمر. شيء يعني أو شيء، الحاكم يصعد على المنبر يقول: ما تقولون إذا ملت برأسي هكذا؟ فيقوم أحد الرعية غير المعروفين يقول: إذا نقول بالسيف هكذا. فقال له عمر: إياي أعني بقولك؟ قال له: نعم، إياك أعني بقولي. لا راح ورا الشمس ولا حاجة، لكن عمر قال: الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر. يعني الابتهاد، انا لو قلت للمدير بتاعي: اه انت غلطان المدير، يعني مش ممكن ما يصبحش عليها الصباح مثلا. ده قال للحاكم هكذا، يصعد المنبر رضي الله عنه وارضاه ذات يوم يقول: ايها المسلمون اسمعوا واطيعوا، فيخرج سلمان. سلمان من هذا؟ لا أقول من أشراف قريش ولا من أشراف العرب، أقول إنهم كان لهم عصبية، هذا سلمان الفارسي، ولكنه يتذكر قول رسول الله سلمان منا آل البيت، فسلمان يقول والله لا نسمع ووالله لا نطيع. ده أنا بتكلم يا أخوانا، يعني لا لازم تستغربوا مش بالعصر، ده أنا بتكلم إن ده رئيس الدولة بالمفهوم العقلي، وقف قدام الرئيس يقول والله ما اسمع ولا أطيع. ولما يا سلمان؟ قال لأنك ميزت علينا نفسك ببردتين وأعطيت كل واحد منا بردة. يا وصل الأمر أن تحاكم رئيس الدولة أنك رأيت أنه ميز نفسه بالعطاء بجلبيتين ودى كل واحد جلبية. ايه الديمقراطية دي؟ ايه ده؟ سيدنا بعمر يجيب بصره في المسجد يبحث، فلما وجد ابنه عبد الله قال يا عبد الله قم فأجب عمك، من صاحب البردة الثانية؟ قال أنا، أعطيتها لأبي. فقال عمر تعلمون أنني رجل طوال طويل، وكانت بردتي قصيرة، فأعطاني عبد الله بردته لأكمل أنا بردتي. فقال له سلمان الفارسي الحمد لله يا أمير المؤمنين، الآن نسمع ونطيع، الآن نسمع ونطيع. رئيس الدولة يبحث عن مبرر لأحد الرعية، أنا عملت كده ليه؟ يأخذ ويتكلم وينام. وعلشان كده مش من فراغ والله يا إخوة، رسول كسرى وقيصر لما أتى مش من فراغ، لما وجده نائما هكذا وقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، مش محتاج أي حاجة، لا بودي جارد ولا محتاج ولا حاجة خالص، فعدلت ببساطة شديدة، تجلس بين الناس وكأنك واحد منهم. يعني كان بيجي ناس من الأنصار لا يعرفون شكل عمر، هو الوالي وهو الحاكم بس ما شفناهوش يعني، فيأتي إلي واحد من الرعية مسك شوية شعر في إيده، أين عمر؟ فقال له أنا، فرمى بالشعر في وجه أمير المؤمنين ورئيس الدولة وقال والله ويل لك من الله يا عمر. طبعا انا قمت لو 30 ويل لك من الله واحد فتعلان الهنة ولا بابنادك، فتروح تجيب كاش وتقعد تتفرج على الدش مش هتفرق فغرمته ما غرمتوش مش هيشغل بالك ده. لكن عمر السرع ويل من الله انا، فقام وراء الرجل مسرعا ماذا فعلت لك؟ فقال واحد من ولادك وهلمني وجلدني وحلق شعر رأسي فأتيت أشكوه إليك. مش طب استنوا اثنين بسرعة تعالوا اركبا واتوني بفلان، وان لم يأتي ابلغوه، عنده اي ظروف قولوا له عمر يقول لك اجعل الرجل يجلدك كما جلدته ويحلق شعر رأسك كما حلقت شعر رأسك. فهنا الموضوع في ظلم اذا تبين ذلك. ولهذا لما كان بيسأل المشورة بتوعه يقول لهم ارأيتم ان وليتم عليكم خير من اعلم، مهمتي تكون انتهت؟ قالوا له طبعا تكون انتهت. قال لا، حتى اعلم انه عمل بما امرته، مش انا وليته خلاص، لازم اسأل. ولذلك لما يأتي الى مسامعه ان واحد من الرعية بيسأل، وكان كل دقيقة يبعث ها اخبار فلان ايه ده كويس بس كذا بس كذا ليه وهكذا، مش خلاص راح وتوكل على الله اعمل اللي انت عايزه. فسأل عن واحد قيل له مفيش احسن من كده غير انه بنى لنفسه دارا فارهة، فارسل رسولا اليه قال له اتيني به. مش ده يقابل ايه؟ لا خالص، خده في مكان في الشرة يرعى الناس فيه الغنم، قال له اخلع ثيابك، فخلعها فألبسه لبس الرعاة وقال له هذا خير مما كان يلبس أبوك، وأعطى له عصا وقال هذه العصا خير من العصا التي كان يحملها أبوك ليهش بها على غنمي. أأرسلتك لتشيد وتأني؟ ثلاث أيام يربي فيه، وفي الآخر قال له عد إلى عملك ولا تفعل ذلك مرة أخرى. أرأيتم كيف يربي الولاة؟ ويسأل لأنه يخشى أن يقف فتنشق أرض المحشر عن واحد يقول يا رب ويتعلق برقبته ويقول ظلمت في عهد عمر. خايف من ده، خايف على بغلة. أنا بتكلم على بني آدم ليه؟ ده خايف على بغلة. كان بيبقى واحد يقعد يحمي ويغسل وينظف إبل الصدقة وكيله وفد، أقول لكم وفد رسمي. طب لما خرج الوفد الرسمي تلقاه يا أمير المؤمنين في قبها شوية، إنما واحد بيغسل وفد جاي ماشي أهلا وسهلا يا أحمد، واحد جاي مع الوفد قال له تعالى ساعد أمير المؤمنين. طب يا أمير المؤمنين محد غيرك، أي عبد يقوم؟ قال وهناك أو هناك من هو أعبد لله مني أنا والأحمد؟ المانع أن نعمل كده؟ ويسأل إخوة كان بيعدي يتعسد يحط دمه على البيوت ليس للتجسس، عايز يطمن فيه إيه؟ لما يجد امرأة تقول طال هذا الليل واسود جانبه وليس لي من خليل ألاعبه، والله لولا الله لا رب غيره لاهتز من هذا السرير جوانبه. وبعدين بتشتكي ألم يصعب على عمر وحشتنا وغيبة رجلنا عنا؟ رشود على عمر بقى هو قال كده سره، رضا على بنته، هل تصبر المرأة على زوجها؟ قالت له شهر وشهران وينفض صبرها في الشهر الرابع، فمباشرة يرسل لا يتأخر جندي في الجهاد عن 4 أشهر. شوفوا الأمر بيوصل ليه، بيفكر في كل شيء حتى في شهوة المرأة واحتياجها. يفكر عمر يريد عصرا مثاليا لا يقترب الخطأ منه من بعيد أو من قريب، يريد للمسلمين أن يعيشوا عصرا مثاليا بمعنى الكلمة، فيفكر في كل شيء. لما يجلس رضي الله عنه وأرضاه ذات مرة، إن نسينا نقول على ابن عبد الله بن عمر لما تاجر في شوية إبل وخرج يتفرج هو على الرعية فوجد إبلا سمينة، فبيسأل حاكم يدقق النظر في كل شيء، مش المكان اللي هو رايحه بس، في كل شيء. إبل من هذه؟ إبل عبد الله بن عمر. فوقف يقول بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، أهلا وسهلا يعني، ائتوني به، من أين أتيت بهذه الإبل؟ قال مال كان عندي يا أبي فاشتريت إبلا وتركتها ترعى في الشنا حتى أتاجر فيها وأربح. قال إذن ويقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين واشكوا إبل ابن أمير المؤمنين وتنموا إبلك ويزداد ربحك يا ابن أمير المؤمنين، لا خذ رأس مالك وما زاد على ذلك فرده إلى بيت مال المسلمين. إيه هو ده؟ يعمد بيتاجر تجارة مشروعة، لكنه يود ألا يتبادر إلى ذهن واحد من الرعية أن بنوته أو أبوته لعبد الله أعطته مزية تختلف عن الناس، او اعطته ما لم يعطي عمر للناس في لحظه من اللحظات. ولذلك هو ليه عادل كتير طبعا، لكن اتذكر حكايه المصري القبطي لما يسافر من مصر الى المدينه عشان يشتكي ابن عمرو بن العاص حاكم مصر، يقول له يا أمير المؤمنين سبقت ابن حاكم نفسه فضربني وجلدني وقال كيف تسبقني وأنا ابن الأكرمين. على الفور يرسل عمر إلى عمرو يقول له ائتني وابنك أنت وهو فيه. طبعا الرجل في ضيافة أمير المؤمنين الكم يوم اللي هيستغرقهم المجيء من مصر، ولا الشهر اللي هيستغرقه المجيء من مصر، وبتكلم عن مين؟ ده رايح يجيب المحافظ عشان واحد قال له ابن المحافظ ضربني عشان سبقته. مش معلش ما تتعاش ورساله ما يصحش كده وعيب، ولا ده ان كان كلام في دين يعني انما ده جاب المحافظ من مصر وقال له اقف ومسك الصوت كما يحكي انس بن مالك وقال له اطرد ابن الاكرمين. فضل يقول انس ظل المصري يضرب ابن عمرو بن العاص حتى تمنينا ان ينزع قلنا يا ربي كفي برد. فلما اكتفى نظر اليه عمر وقال له اجلها على صلعة عمرو فان ابنه لم يضربك الا بسلطانه. يا عم طب هو عمرو عمل ايه؟ مكتايا الراجل. الراجل قال له لا انا استوفيت واشتفيت وضربت من ضربني. فقال والله لو اجلتها على صلعة عمرو لتركناك ما منعناك. ثم ينظر الى عمرو بن العاص ويقول قولته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ثم يقول لمصري فان رابك غيب وانت ممكن لما ترجع يمسكوك يروقوك زي ما بيقولوا كده بالاسلوب البلدي فان رابك غيب فاكتب الي وتعالى. يعني ارجع ما تبقاش خايف ان ممكن يعملوا عليك اي حاجه. لا انا معك في كل وقت مجرد ان ترسل الي هشوف ازاي ممكن اخذ لك حقك منهم. هذا هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب. النهارده خارج يا اخوه بيسرع على قافله جايه على حدود المدينه يعني ولي غير عادي لرعيه. فيجيب عبد الرحمن بن عوف يقول له تعالى نصرف نحرس هؤلاء اذا ناموا. فيسمع بكاء طفل فيذهب فيقول لامه اتق الله واحسني الى صبيك. ويجي يرجع الابن يصرخ يا أمة الله اتق الله واحسني الى صبيك. وفي المرة الثالثة قال والله اني لأراك ام سوء الم اقل لك اتق الله واحسني الى صبيك ما يفيد. قالت اني اعجله على الفطام. عايزة تفطمه بسرعة. ولماذا تعجلينه؟ لان عمر لا يفرغ الا للفطيم. والله يا اخوة قالت له هذا الكلام فعاد لصلاة الفجر يقول عبد الرحمن بن عوف لم يستبين الناس قراءته من فرط البكاء. ثم جلس في قبلته بعد الانتهاء من الصلاة وقال يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. افرضوا لكل مولود في الإسلام مش لازم يفطن. هذا هو عمر بن الخطاب في كل حركة كل تقابله ولية غلبانة تقول له كلمتين مش عارف مالك والله لا يسأل عمر أمام الله. ست عمر ماله وعمل لك حاجة عمر دي خارجة فيه حاجة وشايلاها. قالت أيتولى أمرنا ولا يرعانا. مشكلتها على الفور تتحل وتتحل بأسلوب عجيب لدرجة لما أتت إليه إلى بيته المظلمة بتاعتها أنها اشتريها منك وطبعها في ورقة أنها تنازلت وقال لعليه نشهد وضعها معي في قبري حتى لا تلقى الله وتقول يا ربي لم أسامحه. يبقى حتى شوفوا فرط المبالغة في الاطمئنان حتى يطمئن أنه سيتجنب عقاب الله سبحانه وتعالى على امرأة. مسكت واحدة في الشارع مرة تقول له أعهدتك وأنت تسمى عميرا. فلما قابلته المرأة قال أعهدتك وأنت صرت تسمى عميرا. فلما كبرت سميت عمرا ثم سموك أمير المؤمنين. ألا تتق الله واعلم أنه من خاف الموت أنا مش متذكر حياة الله بلاه يعني هي نصحته نصيحة يعني قوية شوية. فواحد لا لقد اجترأت على أمير المؤمنين أن من خاف الموت خشي الفوت. فقال لها اجترأت على أمير المؤمنين. فقال له دعها ألا تعلم من هذه إنها خولة بنت حكيم التي سمع الله شكوتها من فوق سبع سماوات. وهي تشتكي الى رسول الله، والله ان عمر لحري ان يسمع شكواها. ولما اصاب في المؤمنين المجاعه اصابت المؤمنين، والله يا اخوه والله وقف يسمع صوتا في بطنه، لان اقول لك مش عارف بتعمل ايه كده، قرقره. فضرب بيده على بطنه وقال لها قرقري او لا تقرقري، لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. ولذلك لما يعني قوم ذبحوا جذور كده في عن المجاعه ووزعوا على الفقراء، واتوا الى عمر في سنام الجذور وكبد الجذور، دول يمكن اطيب حاجتين. ايه ده نصيبك انت راجل كبيره، انا هجيب لك ايه يعني رجل. فقال بخن بخن بئس الوالي انا ان طعمت طيبها وتركت للناس عظامها. يا عم ده انت صافح الكوسه ليل ونهار في الرعيه، كل حتى تقوى وتستطيع ان تقف على قدميك. لا يميز نفسه ابدا. لما جاء رسول من اذربيجان فكان جاي في وقت متاخر من الليل، فوجد قال لك ما عادش بقى على بيت امير المؤمنين يكون نايم، فذهب الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلا مستقبل القبله يبكي ويقول يا رب اقبلت توبه نفسي فاهنيها ام رددتها فاعزيها. ولما استدان الامر وجد انه عمر، وبعد ما صلوا الفجر قال له اذهب وتناول افطارك مع فقراء المسلمين. فالرجل قال لا، فقراء المسلمين مين يعني اكل معك انت؟ تخيل ان الاكل مع امير المؤمنين له ميزه. فلما ذهب الى بيت امير المؤمنين وجد الطعام الجشب الغليظ. الرجل في سره قال له كنت يا ريتني سمعت كلامه. ففتح علبه فيها حلوى قال ناكل بقى من دي. فبيذوق امير المؤمنين، فعمر شيء استطعم الحلوى قوي. قال من اين؟ قال من اذربيجان من عبد الله بن فرقد. قال وكل الناس هناك ياكلون هذا؟ قال لا يا امير المؤمنين انه طعام الصفوه. راح اكل العلبه وقال له اذهب الى فلان وقل له عمر يقول لك اتق الله ولا تاكل من طعام حتى ياكل منه جميع المسلمين. اطمئن الاول كل المسلمين كانوا ده وبعدين يبقى كله. هكذا كانت معاملته مع الولاة ومع الرعية وفي كل وقت وفي كل تصرف. الحقيقة يعني ماذا ادع وماذا اتحدث في سيرة هذا العملاق الذي ربه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ادع يعني ده جاي له واحد فرحان قوي، وناس كتير عندنا تعمل كده، يا امير المؤمنين رأيت رجلا يعانق امرأة تحت شجرة. مش قال لك بقى اخد كيزه انا مصحصح واعمال الشر وبتاع، مسكه اداله علقه محترمه وقال يا اخي هل سترت عليه ورجوت له التوبه؟ اوانك جاي تشوفه هل سترت؟ الراجل يقول له بنتي اصابت حدا وقطعت بعض اوجاجها فادركناها وعالجناها فبرئت واتاها قوم ليتزوجوها، افاحدثهم بما جرى؟ فقال تحدثهم والله لئن فعلت لأجعلنك عبرة في الأمصار، اذهب وانكح نكاح المسلمة العفيفة. كان دائما وأبدا هكذا يرجو الستر، يقول لأن أعفو في الشبهات أحب إلي من أن أقيم الحد في الشبهات. لما واحد يجي ثلاثة يشهدوا عليه قال هذا الرابع، ففضل عمر نفسه مش هو اللي هيعمل الذنب، مش هو اللي عمله ده هيقيم حد. لما وجد الرابع قادم قال اتمنى من هذا الرجل الا تكون فضيحه هذا على يده. فلما الرجل قال لا والله ما شفت ولا استلمت، قال الحمد لله الذي سفر بك واحدا من المسلمين. ومع هذا كله حينما يدخل عمر ليصلي الفجر تشاء اقدار الله ان يذهب المجوسي ابو لؤلؤه لعنه الله ليطعنه طعنا شديدا حتى يعني يقول 12 طعن يمكن مصارينه خرجت من بطنه وشربوه لبن فخرج من بطنه برضه فعرفوا انه سيموت هذا الذي احدثكم عنه في اجزاء لا تساوي شيئا في سيرته، بمجرد انه ادرك انه مقبل على الموت ينادي على عبد الله بن عمر يقول له: يا بني شيل، انزع الوشادة من تحت رأسي واجعل رأسي على الارض لعل الله ينظر الي ويطلع الي فيرحمني. حط راسي على الارض يمكن ربنا يرحمني ويشفق علي انا، اختصر في كفني، فان يرد الله لي خيرا ابدلني خيرا واقتصد. اذا يا عم ده انت بتموت تجود بروحك لله لكن ما بتقولش حاجه. ثم يسال عايز يطمن بقى الاطمئنان الاخير: من الذي قتلني؟ فقالوا: فلان المجوسي. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة يحاججني بها امام الله يوم القيامة. شوفوا همه ايه. لا يكون واحد من المسلمين زهق من حكمي والله ظلمته وجئ تلمي: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل مجوسي لم يسجد لله سجدة يحاججني بها امام الله يوم القيامة. هذا غير من صيد وقليل من كثير من سيرة تلميذ من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودوا أنتم واستكملوا وقرأوا وعلموا كما أقول دائما وأبدا الخير، كل الخير أن تعلموا أبناءكم سيرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعلموا أنتم لا لتحركوا الرؤوس ولا لمصمصة الشفاه، ولكن لنتربى من سيرة هؤلاء ونتعلم من قول الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يسترى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سد الدين عن المدينين، وفرج كرب المكرولين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم انك تعلم ان في قلب كل واحد منا هما، ففرج اللهم همومنا. اللهم فرج همومنا واستر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم يستر عيوبنا. اللهم لا تفضحنا يوم لقائك. اللهم لا تفضحنا يوم لقائك. اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاسترنا يوم القيامة. اللهم أسبغ علينا جميل سترك يا رب العالمين. اللهم أسبغ علينا جميل سترك يا رب العالمين. اللهم إنك أكرم من أن تسترنا في الدنيا وتفضحنا يوم القيامة. ارفع مقتك وغضبك عنا، ردنا إلى دينك مردا جميلا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، لا تخيب فيك رجاءنا، أهلك بفضلك أعداءنا. اللهم عليك بأعداء دينك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم واشف يا ربي صدور قوم مؤمنين. اللهم اغضبهم كما اغضبونا، واسفهم كما اسفونا، وانتقم منهم شر انتقام يا رب العالمين. لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. لا تنسونا من صالح دعائكم ان يغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.